وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو الخامس في قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية، ونحن في عشاء السبت 20 من شهر صفر عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المغتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة.
قوله رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر. تعلمون أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو كثيرا ما يأتي في القرآن مقرونا بالإيمان بالله عز وجل. وسبب اقترانه بالإيمان بالله في نصوص الكتاب والسنة كثيرا أن الإيمان بالله أصل، والإيمان باليوم الآخر دافع. الإيمان باليوم الآخر دافع، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أمور عدة. أولها ما يكون عند الساعة الصغرى عند الاحتضار، وما بعده في عالم البرزخ من نعيم وعذاب وفتنة وسؤال للملكين، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يبدأ من حين إقبال الإنسان إلى عالم البرزخ، كما أن الإنسان يبدأ وجوده من حين تكوينه في بطن أمه، وإن كان ميلاده بعد خروجه من بطن أمه. فالعالم عالم البرزخ حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، لكنه في أكثر أحكامه أو في جل أحكامه تابع للإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة الصغرى، ومن الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة الكبرى، ومن الإيمان باليوم الآخر ما يكون في يوم القيامة من البعث والنشور. أخيرا من الإيمان بالله باليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة والنار واعتقاد أبديتهما وعدم فنائهما. وأما ما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين أدخلوا عقولهم في هذه الغيبيات فنفوها بالتفاهات. قالوا: كيف لا نرى عذاب القبر وفتنة القبر؟ طيب هو عالم برزخي، كيف ترى؟ أنت لا ترى ما يحس به الجنين لولا وجود بعض الآلات وبعض الأدوات، ما أمكنك أن تعرف حال الجنين في بطن أمه، فكيف تريد أن تعرف حال الميت في عالم البرزخ؟ وفتنة القبر شيء،
وعذاب القبر ونعيمه شيء. فتنة القبر اصطلاح عند علماء الاعتقاد معناه سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اصطلاح عند علماء الاعتقاد معناه سؤال الملكين منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأما عذاب القبر ونعيمه فهذا الأثر المترتب على الفتنة. وهذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هي التي تكلمنا عليها في الأصول الثلاثة، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أما المرتاب ماذا يقول؟ ها لا يدري. من هو المرتاب؟ المرتاب قسمان: المنافقون وضعاف الإيمان. المنافقون وضعاف الإيمان. طيب، قد يقول قائل: أليس اليهود والنصارى يعتقدون بعض الاعتقادات، فلماذا لا يجيبون؟ لعلمهم ببطلانها، فلذلك يقولون لا ندري. يقول المنافق أو ضعيف الإيمان: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا يسمى التبعية والتقليد الأعمى، فيضرب بمرزبة بكسر الميم، اسم آلة، وهي الحديدة الثقيلة التي يضرب بها الحداد على الحديد لكي يعدل اعوجاج الحديد المحموم، يقال لها المرزبة، من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. ومقصود كل شيء من حوله، وليس كل شيء على الإطلاق، كل شيء من حوله، لأن صوت الإنسان مداه محدود مهما صرخ، بخلاف صوت الرب تبارك وتعالى، فإنه إذا تكلم يسمعه من قرب ومن بعد. إلا الإنسان حتى لو كان قريبا منه فإنه لا يسمع، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه علة النفي. لماذا جعل الله الناس لا يسمعون هذه الصيحة وهو القادر على كل شيء؟ تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، الوحي يأتي إليه وهم حوله، هم لا يسمعون ماذا قال جبريل وهو يسمع ماذا قال جبريل، في مكان واحد. فهذا الميت يصعق ويصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. لماذا لا يسمع الإنسان ذلك؟ لسببين: سبب منصوص وسبب مفهوم من النص. قال: ولو سمع الإنسان لصعق. إذن ما يستطيع أن يفيق، يصعق، يغمى عليه، يغشى عليه. فهذا سبب أن الله عز وجل منع الصوت من أن يصل إلى الإنسان أو إلى الجان. والسبب الثاني أنهم لو رأوا ذلك لارتفع عنهم التكليف، صار عذاب القبر ونعيمه عيانا بيانا، وحينئذ لا يوجد تكليف، تكليف إنما يكون بالأمر الغيبي. وهذا استنباط مفهوم من النص. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، ولذلك قلنا ضعاف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان قد يعذب، صاحب الكبائر قد يعذب لضعف إيمانه، وإما عذاب. ولذلك جاء في حديث الإسراء والمعراج صور متعددة للمعذبين في عالم البرزخ من هذه الأمة: المرابي، النائم عن صلاة الفجر، المغتاب، وإلى آخره. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. كم يستمر عذاب الكافر إلى قيام الساعة؟ كم يستمر عذاب المنافق إلى قيام الساعة؟ كم يستمر عذاب ضعيف الإيمان إلى أن يشاء الله؟ لا نعلم إلى متى. قد يستمر إلى قيام الساعة وقد ينقطع عنه. لماذا ينقطع عنه؟ إما لخلوص جزاء سيئاته، وإما لحسنات تلحقه بعد موته قد تسبب بها، مثل الوقف والصدقات ونشر العلم والخير ونحو ذلك، وإما لدعاء الداعين له ونحو ذلك من الأسباب. وقد يستمر فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قد يقول قائل: ما علاقة الروح بالجسد في عالم البرزخ؟ الروح له مع الجسد أحوال، الروح له مع الجسد أحوال. الحال الأولى علاقة الروح بالبدن في بطن الأم، الغلبة للبدن قولا واحدا، الغلبة ليش؟ للبدن. لما الملك ينفخ فيه الروح، ما هي العلاقة بين الروح والبدن في بطن الأم؟ الغلبة للبدن. الحالة الثانية في عالم الدنيا، فهما يتصارعان، النفس تريد الغلبة والبدن تريد الغلبة، والمؤمن يلجم نفسه وبدنه بطاعة الله عز وجل، فهما في صراع في عالم البرزخ، في عالم الدنيا عفوا. والغلبة لمن له التهذيب والكمال، فإن أطلق الإنسان عنان نفسه لبدنه صارت الغلبة للبدن، أصبح حيوانيا، وإن ألجم نفسه بالشرع صارت الغلبة للنفس الزكية فيرتقي. الحالة الثالثة علاقة الروح بالبدن في عالم البرزخ، فهنا الغلبة للروح على البدن عكس ما كان في بطن الأم تماما. واضح؟ ولذلك أكثر وعظم العذاب والنعيم على الروح، والبدن يشعر بشيء من ذلك. الحالة الرابعة في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، أو في النار أعاذني الله وإياكم من أهلها، فهنا هما متساويان نعيما وعذابا. فسبحان الله كيف قسم حال الأرواح مع الأجساد. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة إلى قيام الساعة. جاء فيه حديث: وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. طيب وأرواح العصاة؟ لا نعلم. طيب وأرواح الكفار؟ في سجيل، كما جاء في نص القرآن الكريم في سورة المطففين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
بالنسبة للقيامة تقوم القيامة كما جاء خبرها في كتاب الله عز وجل في مثل سورة الانفطار والانشقاق والتكوير وفي مثل سورة المرسلات وعما يتساءلون ونحو ذلك من السور التي وصفت القيامة وصف العين وهو أمر عظيم وموقف جسيم وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق لهذا اليوم مما يؤكد على أنه عليه الصلاة والسلام نبي لا ينطق عن الهوى لأن هذه الأوصاف الدقيقة لا يمكن تخيلها ولا يمكن إدراكها مهما أوتي الإنسان خيالا فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وكما جاء في الأحاديث ينزل الله مطرا طلا مثل مني الرجال على عظمة عجب الذنب من الإنسان هذه لا تبيد ولا تفنى فينبت جسمه كما لو كان حين موته وتعود إليه روحه فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة غير منتعلين حتى لا يتبايزوا عراة غير لابسين غرلا غير مختونين هذه ثلاثة أوصاف لمنع التمايز الصوري فلا يوجد تمايز بين الناس حينئذ فالكل حفاة عراة غر وأول من يكسو كما جاء في الحديث إبراهيم عليه السلام ثم الأمثل فالأمثل وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق تدنو الشمس على قدر ميل قال الراوي لا أدري أميل المكحلة أو ميل المسافة فالناس في عرصات القيامة في صعوبة وعسر شديد لا يعلمه إلا الله حتى إن بعض الناس يحدث نفسه لو أدخل إلى النار ربما كان أهون ولذلك من الناس من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه منهم من يكون العرق إلى حقويه منهم من يلجمه العرق الجاما فتنصب الموازين وعقيدة أهل السنة أن هذه الموازين معدودة وليس ميزانا واحدا وإنما قد يأتي اللفظ المفرد لإثبات الجنس ويأتي الجمع لبيان التعدد وهذه الموازين حقيقية وقد أنكرت المعتزلة ذلك وسموا وزعموا أن هذه الموازين يحتاج إليها البقال فالفوال بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة ولو عملوا عقولهم على الوجه الصحيح في النصوص لعلموا أن الموازين واردة في الكتاب والسنة وأن المقصود من ذلك إظهار عدل الله للناس لو قال الله لفلان أنت حسناتك خفيفة أدخل النار لربما قال قائل وما يدرينا أن حسناته خفيفة يعني حتى من الناحية العقلية الموازين أمر لإظهار العدل للخلائق وقيام القيامة من أجلى صور عدل الله سبحانه وتعالى. هذه الموازين متنوعة ومعدودة، ليس ميزانا واحدا. ما الذي يوزن عند أهل السنة والجماعة؟ الذي يوزن ثلاثة أشياء: واحد، أعمال العباد. كيف أعمال العباد؟ صلاتك عرض يجعلها الله ذاتا، قراءتك صلاة يجعلها الله ذاتا، صومك. قد يقول قائل: الله قادر على كل شيء، ما الفائدة من وزن الأعمال؟ أنا أسألكم سؤال: اللي كتب ماذا يكتبون؟ يكتبون أنك صليت العشاء، صح؟ صح ولا لا؟ إذن يكتبون أنك صليت العشاء، وصلاة العشاء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، إذن يكتبون هذا المقدار. هل الملائكة الآن يعلمون ثقل صلاتك أنت من ثقل صلاة فلان وأنتم كلكم في صف واحد؟ هنا يأتي سبب وزن الأعمال، لأن الأعمال في نفسها ثقيلة وخفيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب مصل ليس له من صلاته إلا ربعها، نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرة، رب مصل ليس له من صلاته شيء. إذن الصلاة لها ثقل، القراءة لها ثقل، هو قراءتك مثل قراءة فلان، قراءتك أنت قراءة شذر مذر، قراءة هذر، قراءة فلان قراءة تدبر، صح ولا لا؟ ما هو صومك أنت مثل صوم فلان، أنت صمت وهو صام، لكن أنت عينك ما صامت، لسانك ما صام، أذنك ما صامت، فرق. لذلك جاء وزن الأعمال، هذا رقم واحد، فتوزن بها أعمال العباد للآية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاء أيضا حديث في وزن الأعمال. وثانيا: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. اكتب: وتوزن صحائف الأعمال. ما معنى صحائف الأعمال؟ اكتب: السجل الذي فيه الحسنات والسجل الذي فيه السيئات. عندك سجلان: سجل فيه الحسنات في كفة، وسجل فيه السيئات في كفة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه حسنات فأمه هاوية وما أدراك ما هي. الثالث الذي يوزن جاء فيه الأحاديث وهو نص القرآن، أن الذي يوزن العاملون. إذن عندنا الأعمال، دواوين وصحائف الأعمال، سجل، والعاملون. لماذا العامل يوزن؟ لسببين: الأول متفق عليه، والثاني مختلف فيه. المختلف فيه: هل الملائكة يعلمون، الملائكة الكتبة يعلمون ما في قلب ابن آدم فيكتبونه أو لا يعلمون؟ فإن قلنا لا يعلمون، إذن لابد من وزن العامل، لأن في قلبه أعمالا من الإيمان الكتبة لا يعلمون بها: حبك لله، خوفك من الله، خشيتك، رغبتك، إنابتك، هذه أمور قلبية. قلنا على القول بأن الملائكة لا يعلمون، إذن لابد من الوزن. وعلى القول بأنهم يعلمون، هذا الوجه الثاني الآن متفق عليه. افرض أنهم يعلمون تنزلا فيكتبون أنك تحب الله، لكن لا يعلمون مقدار حبك لله، لا يعلمون الثقل خشيتك لله، لا يعرفون قدر إنابتك لله إلا من الآثار، فهم يكتبون الآثار لكن لا يعرفون نفس ما في قلبك من محبة الله عز وجل. أنت تحب الله وهذا يحب الله، شتان بين حبه وحبه. أنت تخاف الله ويخاف الله، شتان بين خوفك وخوفه. إذن هذه أمور قلبية، فلا بد من وزن العاملين. لهذا إنسان يتكبر، الملك يكتب فلان تكبر، لكن ما يعرف ما مقدار الكبر في قلبه، فيحشر يوم القيامة أمثال الذر لا يساوي جناح بعوضة عند الله. إنكم لتضحكون من دقة ساقه في قصة عبد الله بن مسعود، وإن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. لماذا ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد؟ لو سألنا هذا السؤال الملائكة عليهم السلام الرقيب والعتيد يكتبون أعماله، لكن لماذا ثقله في الميزان؟ يمكن يجاوبون لبعض أعماله، سعى في الجهاد في سبيل الله، في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا وكذا، لكن نفس مقدار الثقل لا يعلمونه، فإذن يأتي الميزان. هذا الجواب لماذا نقول ردا على العقلانيين المعتزلة الذين يزعمون ما في حاجة للوزن؟ لا، أنتم ما تفهمون هذه عقولكم، لكن الله يريد إظهار العدل، وذلك قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يحاسب الخلق يوم القيامة هو الخالق جل في علاه. يحاسب الخلائق، من الخلائق؟ جنهم وإنسهم وهوامهم ودوابهم، حتى الوحوش تحشر، يحاسب الله الخلائق كلها. ويخلو بعبده المؤمن الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. والله ما نعرف هؤلاء المعتزلة ماذا يريدون، يزعمون العقل ولا عقل لهم، يقولون الله لا يتكلم، الله لا يجي، الله لا يحاسب، الله لا يوزن أعمال العباد، إذن كيف تكون القيامة؟ من الذي يكلم العباد؟ من الذي يحاسب العباد؟ يقولون مخلوق يحاسب العباد. يا مساكين، الناس يفرون من المخلوقات في الدنيا وأنتم بتجيبون لهم مخلوق بعد يوم القيامة؟ هذا والله عار على العقل فضلا عن النقل. النقل متواتر لفظا ومعنى أن الذي يحاسب الخلائق يوم القيامة هو الله. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بالذنوب كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. هذا جاء في الكتاب والسنة. وحينئذ يظن العبد أنه هالك فيستر الله عز وجل عليه. وأما الكفار، وهذه عقيدة السنة والجماعة، الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. إذن كيف يحاسبون؟ يحاسبون محاسبة تقرير فقط. أما ميزان الكافر لا يوزن له عمل. لماذا؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأنهم ليس لهم حسنات. طيب قد يقول قائل: كيف لا حسنات لهم؟ يمكن الكافر بار أبوه وأمه، يمكن الكافر منفق على الفقراء والمساكين، محسن إلى الناس. نقول: نعم، هذه حسنات للكفار يعجل الله ثوابها لهم في الدنيا، فليس لهم يوم القيامة شيء من الحسنات. ثم لو جمعنا حسنات الكفار كلها فإنها لا تساوي نعمة من نعم الله التي أعطوها. ثم ليس عندهم التوحيد، بل عندهم الشرك المحبط للأعمال، فحينئذ لا ينتفعون بهذه الحسنات. ثم هذه الحسنات التي عملوها، هذه مسألة ثالثة الآن، هذه الحسنات التي عملها، منهم من عملها سمعة ورياء، منهم من عملها إنسانية لا لله، منهم من عملها تحضرا لا لله، منهم من عملها لله ولعيسى، منهم من عملها لله وللصنم، قلة منهم من عملها لله ويجازيه الله عليها في الدنيا. فهمنا الآن لماذا لا توزن لهم أعمال؟ لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا هباء منثورا؟ للشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
الله أكبر. في عرصات القيامة، العرصات أو العرصات، العرصات المقصود بها المواقف المتعددة في يوم القيامة، مقصود بالعرصات المواقف المتعددة في يوم القيامة. والصواب أنها مفرد عرصة، مفرد إيش؟ عرصة. وأصل العرصة ساحة الدار، أصل العرصة ساحة الدار. وسميت مواقف القيامة بعرصات القيامة لأنها ساحات متنوعة: ساحة البعث، ساحة تقسيم وفريق وفريق، ساحة الحساب، ساحة الميزان، ساحة الصحائف، ساحة المرور على الصراط، ساحة القنطرة. فهي عرصات، جمع عرصة. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض المورود تواترت أحاديثه، أحاديث الحوض المورود متواترة وإن أنكرت المعتزلة. وجماهير المفسرين أن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر أنه يدخل في الكوثر الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا وواردا وأعظمهم حوضا، كما جاء في مسند الإمام أحمد: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي بعض الروايات وأبرد من الثلج، آنيته عدد نجوم السماء. الإناء هو الذي يشرب به، هذا يسمى إناء الآن، سواء كان على شكل كوب له عروة أو على شكل طست أو طاس، طوله شهر وعرضه شهر، إذن هو حوض مربع. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون على منبر واقفا عند حوضه يدعو أمته، نسأل الله أن يريدنا وإياكم حوضه صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض عليه ميزابان يصبان من الجنة من نهر الكوثر، وهذا الحوض مؤقت، وهناك نهر في الجنة يقال له نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم أمته على وجه الخصوص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
هذا الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصراط جسر بكسر الجيم أو بفتحها، لكن الكسر هو المشهور، الجسر بالكسر الحد الفاصل بين شيئين أو الطريق الموصل بين ناحيتين. وأما الجسر فيطلق على الجسر ويطلق على ما توضع فيه الرجل، الجسر بفتح الجيم، والصواب بالكسر، الذي بين الجنة والنار. الجسر مضروب، أحد طرفي الجسر على أرض القيامة، والطرف الآخر على القنطرة مما يلي الجنة وتحته النار، هذا هو أحسن ما قيل فيه. ومنه قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما هو قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الله أكبر. هل أنت سريع في طاعة الله؟ تكون سريعا في المرور على الصلاة. هل أنت سريع في أعمالك القلبية امتثالا لله؟ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. والصواب أن البرق هو مثل لمح البصر، شيء واحد. فالبرق ولمح البصر شيء واحد، لذلك جاء في الحديث عند مسلم: ومنهم من يمر كالبرق مثل لمح البصر، هكذا اللفظ. ومنهم من يمر كالريح، وفي بعض الروايات كالريح المرسلة أي السريعة. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، الفرس الجواد اللي نسميه احنا بالعامية السبوق، الفرس الذي دخل مضمار السباق. ومنهم من يمر كركائب الإبل أو كركاب الإبل، والمقصود بركاب الإبل أي الإبل المركوبة التي تعودت على أن يركبها الناس فتمشي الهوينا. ومنهم من يعدو عدوا يركض بنفسه، ومنهم من يمشي مشيا خفيفا، ومنهم من يزحف زحفا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز حده العملي ما لم يكن توفيق من الله العلي. ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، قال: فإن الجسر عليه كلاليب، بطرفي الجسر كلاليب. وفي صحيح مسلم: الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. فالخائن كيف يمر؟ لا أدري. القاتل الرحم كيف يمر؟ لا أدري. عليه كلاليب. ما معنى الكلاليب؟ جاء في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلاليب كشوك السعدان، ولكنها أضخم من ذلك وأعظم. وشوك السعدان هو الشوك الذي يكون في الصحراء، معروف في جميع أطرافه شوك معقوف هكذا، يلتصق في أحد ثيابك حتى تخرجه تتعب، وهو عظيم. قال: تخطف الناس بأعمالهم، أي بأعمالهم السيئة، فمن مر على الصراط دخل الجنة. الله أكبر. خلاص، اللي مر على الصراط هذه آخر مرحلة، دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هذه التي بين الجنة والنار هي من جهة الجنة، غير أرض القيامة، غير عرصات القيامة. فيقتص لبعضهم من بعض، وهنا القصاص بالحسنات والسيئات، ولا يوجد عذاب. القصاص هنا بالحسنات والسيئات ولا يوجد عذاب. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. حتى جاء في الحديث: فينادي الجبار جل جلاله: وعزتي وجلالي، لا يدخل أحد من أهل الجنة، يخاطب اللي واقفين وين؟ في القنطرة، وهم من أهل الجنة. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة. حتى أصحاب النار كفار، أنت ظلمتهم يؤخذ منك من حسناتك، تعطى لهم فيخفف عنهم العذاب، وهم كفار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته
صلى الله عليه.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
هذه الشفاعات في القيامة ثلاث شفاعات. المصنف رحمه الله ذكر ثلاث شفاعات، وإلا شفاعات كثيرة، ووجه ذكره لهذه الشفاعات الثلاث لأن عامة أهل البدع ينكرون هذه الشفاعات، وإلا فالشفاعات ثمانية، ثلاثة منها خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود وهو الشفاعة لأهل الموقف، وهي الوسيلة والدرجة الرفيعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والشفاعة الثانية الشفاعة في فتح باب الجنة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة شفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الشفاعات الخمس الأخرى المشتركة، وللنبي صلى الله عليه وسلم عظمها وجلها، وهي الرابعة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، فيؤخذ بأناس إلى النار فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء فيشفعون لهم فلا يدخلون النار، هذه الرابعة. الخامسة الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذه الخامسة. السادسة الشفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقيل هم أهل الأعراف. السابعة الشفاعة في رفع درجات بعض الناس في الجنة، الشفاعة في رفع درجات بعض الناس في الجنة. الثامنة الشفاعة التي هي بمعنى الدعاء، مثل قول عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فهذه هي أنواع الشفاعات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر عامة المعتزلة والخوارج الشفاعة في أهل الكبائر، سواء من لم يدخلها أو من دخلها، يقول لا يوجد شفاعة لأهل الكبائر. والمرجئة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا أنكرت الخوارج والمعتزلة والمرجئة الشفاعة؟ الخوارج والمعتزلة مأخذهم واحد، وهو أن أصحاب الكبائر كفار مخلدون في النار، والمرجئة يقولون أصحاب الكبائر إيمانهم تام لا يحتاجون إلى شفاعة، وينكرون هذه الأحاديث أو يؤولونها على غير وجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
القاعدة فيما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، القاعدة في هذا الباب أنه أمر غيبي لا يمكن إدراكه إلا بنص منزل، فلا تنكر شيئا لمجرد عقلك، ولا تقبل شيئا وتقول شيئا لمجرد استحسان عقلي، لأنه غيب، والغيب لا يصار إليه إلا بالخبر الصادق. نعم. وعامة ما عند أهل الكتابين اليهود والنصارى، عامة ما عند أهل الكتابين في هذا الباب عامته صحيح، وفيه من الانحراف والتحريف والزيادات ما هو معلوم لمن عرف الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير.
نعم.
قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ما الإيمان بالقدر كما مر معنا هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إذن هو الركن السادس من أركان الإيمان. وهذا الركن لا يتم إلا بالإيمان واليقين من أمرين ومن درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهذه المرتبة يسميها بعض العلماء بمرتبة العلم، ومن أنكر مرتبة العلم القديم لله عز وجل فإنه كافر، لأنه يزعم أن الله لم يكن عالما ثم صار عالما، فالله عليم أزلا وأبدا. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهذه المرتبة مرتبة الكتابة أمر الله القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قد يقول قائل كيف الجمع بين هذه الرواية 50,000 سنة ورواية آدم لما قال لموسى وأنت كليم الله أنزل عليك التوراة، وتجد أنه مكتوب في اللوح قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ نقول لا تعارض بين 50,000 سنة و40 سنة، لأن المقصود ب50,000 سنة المقادير العامة للخلائق بما فيهم البشر، و40 سنة المقصود المقادير الخاصة بآدم وذريته. هذا هو المقصود الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح، أو المقصود التقدير الخاص بآدم عليه السلام، لأن كل إنسان له تقدير خاص منسوخ من الأول. إذن المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهذه المرتبة والمرتبة الأولى العلم من أنكرهما كفر، وكان إنكار العلم وإنكار الكتابة في أوائل القدرية ثم اندثروا ولله الحمد. وبقيت المعتزلة ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة، وهي الدرجة الثانية التي ذكرها شيخنا. ثم هذه الكتابة وهذا التقدير المكتوب تابع لعلم الله سبحانه، ويكون في مواضع جملة وفي مواضع مفصلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء من حيث الإجمال والتفصيل مكتوب في اللوح المحفوظ. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، هذا يسمى التفصيل العمري لكل إنسان على حدة. طيب هناك كتابة أخرى، الكتابة الحولية، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا الأمر الحولي. إذا هناك الأمر الحولي والأمر العمري والأمر والعلم الأزلي والكتابة التي قبل خلق السماوات، أنواع من الكتابة. وقال الشيخ فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. لا يوجد أحد ينكر علم الله وكتابته للأشياء إلا ندرة من الفلاسفة زعموا أن الله لا يعلم، وهذا من أحد أسباب تكفير العلماء للفلاسفة. وأما الدرجة الثانية فهي متضمنة لمرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي مساوية للإرادة الكونية، مشيئة الله النافذة، هذه واحدة. المرتبة الرابعة في الدرجة الثانية خلق الله للعباد وأفعالهم، فالله الخالق الموجد للعباد وأفعالهم، لا خالق إلا الله. وأما المعتزلة عامتهم فهم ينكرون هاتين المرتبتين، وبذلك ضللوا وبدعوا، فإنهم يزعمون أن الله لم يشأ أفعال المشركين والكفار والعصاة فوقعت رغما عن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا أسألكم السؤال، لو أراد الله أن يجعلهم كلهم أتقياء يقدر ولا ما يقدر؟ إذن تركهم وما أرادوا، إذن هذه مشيئة الله، المشيئة الكونية. لو أراد أن يجبرهم على الإيمان لقدر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لأن الله ما أجبرهم، ولو شاء لهداهم أجمعين، هكذا قال رب العالمين، كما خلق الملائكة هداة مهتدين، وخلق الملائكة الأنبياء هداة مهتدين، يقدر أن يخلق كل البشر هداة مهتدين. فلما لم يفعل علمنا أنها متعلقة بمشيئته جل وعلا. والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، فهو سبحانه شاء أن يقع هذه الأشياء لحكمة، وهذه مسألة مهمة. لماذا شاء الكفر والشرك والمعاصي؟ لحكمة. لو لم يكن من الحكمة إلا أن الله لم يرد جبر العباد لكان كافيا، لأنه لو أجبر الكافر على الإيمان والمشرك على الإيمان والمنافق على الإيمان ما صار هناك ابتلاء، صار الإيمان إيمان اضطرارية. فهذه حكمة، فشاء سبحانه وتعالى إبقاءهم لما يريدون، وهو سبحانه أخبر أنه يحب المتقين، يرضى عن المؤمنين ولا يحب الكافرين. إذن علمنا أن ما فعله المؤمن هو بمباشرته وفعله واختياره، ولا يخرج عن مشيئة الله، وفضل من الله. وما فعله الكافر هو بفعل الكافر ومباشرة الكافر واختيار الكافر، ولا يخرج عن مشيئة الله، ولكن الله لا يحب هذه الأعمال. فهناك فرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني. الأمر الشرعي محبوب لله عز وجل، والأمر الكوني لا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. العباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. سأضرب لكم مثلا واحدا فقط. حينما يأمر ملك من ملوك الدنيا، رئيس من رؤساء الدنيا بالحرب، أراد الحرب ولا ما أراد؟ الملك الآن أراد، أعلن الحرب، أراد ولا ما أراد؟ نظرنا ما وجدنا أحد أجبره. لماذا أردت الحرب؟ قال هكذا، أنا أريد الحرب. فأمر الجنود أن يذهبوا للحرب، الجنود ذهبوا إلى الحرب. الآن حينما أنت تنظر، الجنود لم يأمروا بالحرب، لكنهم يذهبون بأفعالهم واختيارهم. ممكن واحد يرمي نفسه يقول سجنوني أنا ما أريد، ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ فلما يذهب علمنا أنه بفعله واختياره، وفعله واختياره ليس خارجا عن إرادة الملك. يا أخي هذا ملك مثله في الدنيا، نتصور أن جنوده لا يفعل شيئا خارجا عن إرادته، وربما سرا يفعلون أشياء خارج عن إرادته، لكن رب العالمين لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا خارج عن إرادته، لا سرا ولا جهرا. هذه مسألة واضحة. الذي الآن يريد الذهاب إلى الكويت، كم طريق يسلك؟ إما طريق الفاحل السريع وإما طريق الملك فهد، صح؟ من هنا يذهب هكذا وهكذا. فهناك طريقان شاءت الحكومة أن تؤدي إلى الكويت. الذي يريد الوصول إلى العاصمة لابد أن يسلك هذين الطريقين إذا كان في الجنوب. فإن أعلنت الحكومة أن طريق الفاحيل عليه أعمال وفيه زحام، وطريق الملك فهد سالك، فأنت إن ذهبت للسالك يسرت على نفسك، وإن ذهبت على الذي حذروك منك أسرت على نفسك، وفي كلا الاختيارين ما خرجت عن إرادة الحكومة، هم اللي فتحوا لك الطريقين. فأنت إذا ذهبت على المعسر وعسرت ليش لك أن تعترض، وإذا ذهبت على الميسر فتيسرت ليش لك أن تعترض. يا أخوان هذه مسائل واضحة، لكن أهل البدع يشنعون كيف الله يعذب وهو الذي أراد وهو الذي شاء. طيب هو أراد رغما عن أنف العبد أجبره؟ لا، لو أجبره لا أجبره على الإيمان. الله لا يمكن أن يجبر عبدا على الكفران، علم منهم أزلا أنهم يريدون الكفر فخلقهم وإرادتهم وتركهم وإرادتهم للكفر. والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، فالله خالقك وخالق قدرتك وخالق إرادتك وخالق فعلك. ولذلك قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فمشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب أبدا. وأما الذين أنكروا هذه المرتبة هم المعتزلة الذين لقبوا بمجوس هذه الأمة. وجاء فيه حديث صحيح أو حسن عند الإمام أبي داود في سننه في المقدمة، قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. صححه الشيخ الألباني. لماذا هم مجوس؟ المجوس زعموا أن خالق الخير هو الله وخالق الشر غير الله. والمجوس والقدرية يقولون: الله خالق الخير، وأما خالق أفعال العباد الشر هذا ليس هو الله. إذن هناك خالق غير الله. هؤلاء شر من المجوس. لماذا شر من المجوس؟ لأن المجوس يقول الخالق خالقان، خالق للخير وخالق للشر. والقدرية يزعمون أن هناك خلائق يخلقون أفعال أنفسهم، إذن هناك خالقين غير الله. نسأل الله السلام والعافية. فينبغي أن نحذر الجبرية وأن نحذر القدرية. الجبرية يقول ليس للعبد مشيئة واختيار، وهذا باطل. وإلا لماذا الله يكلف لا يكلف المجانين؟ لماذا لا يكلف المكره؟ لماذا لا يكلف الناس؟ لماذا رفع التكليف عن الناس والجاهل ورفع التكليف عن الصبي، عن النائم، عن المجنون؟ لأنه لا يتصور منهم الإرادة. فلما تصور منهم الإرادة أخذهم على أفعالهم. والقدرية يقولون لا، الله لا يخلق أفعال العباد. إذا كان الله لا يخلق أفعال العباد يلزم من ذلك أن يجري في ملك الله ما لا يريده. وأي ملك من ملوك الدنيا يرضى أن يجري في ملكه ما لا يريد؟ حتى إذا وجد اللص ووجد المخالف للنظام يود الملك لو يجده فيعاقبه. طيب هذا ملك من ملوك الدنيا، فرب العالمين يجري في ملكه ما لا يريد؟ هذا والله لا يكون من أحد من العبيد مهما أوتي جبروتا، حتى فرعون. ولذلك لما أراد الله أن ينتقم منه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالإيمان بالقدر والإخوة يقوي الإيمان، وهو نظام الإيمان، وهو نظام القدر. والإيمان بالقدر يقوي الإنسان ويشجعه، ويعلم أن الله عز وجل إن أعانك فبفضله وإن خذل فبعدله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.